أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين للأمة الإسلامية قاطبة. آمين. أعود فألتقي بحضراتكم مستأنفين سلسلة دروسنا في العقيدة الإسلامية، تلك التي بدأناها بفضل الله عز وجل بالحديث عن ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق الحديث. وأردنا من خلال ركائز الإيمان أن نتعلم العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها فرضا عينيا يجب أن يقوم به. وتناولنا هذه الركائز بفضل الله تعالى في نحو 90 درسا. ولما كانت قضايا العقيدة لا تنحصر في ركائز الإيمان أو المعتقد الصحيح فقط، أردفنا ذلك بالكلام عن شبهات التكفير في قضايا مثارة في الساحة، ووسط أبناء الصحوة الإسلامية وهم يخلطون فيها ويغلطون. فتناولنا كثيرا من هذه القضايا متمثلة في قضية حد الأدنى للإسلام والحاكمية، إصرار على المعصية، قضية الحجيات، العذر بالجهل، عذر الخطأ والتأويل، الهجرة والجماعة والبيعة، هذه القضايا وأشباهها مما ينبغي أن يعرف المسلم الحق والصواب فيها بمنطق وسطية الإسلام بعيدا عن الإفراط والتفريط. فكان حديثنا عن شبهات التكفير في 40 درسا قد سبقت، أتممنا بها 130 درسا. وإذ بدأت الكلام عن شبهات التكفير قلت هي جانب من الخطأ في العقيدة أو من الخلط، يقابله جانب آخر وهو جانب التصوف، وكلاهما يمثل جانبي الإفراط والتفريط. فالتكفير إفراط وتشدد، والتصوف تفريط وتسيب، والحق بينهما وسط بين هذا الإفراط وذاك التفريط، وسط بين التكفير والتصوف، على نحو ما علمنا من العقيدة الصحيحة. ولما ارتضينا أن نستمر في دروس العقيدة لتكون مدرسة لطلبة العلم ومرجعا نرجع إليه فيما اختلط علينا من أمور عقدية وأحكام دينية، لذا رأينا بفضل الله عز وجل أن نواصل المسيرة في دروس العقيدة في جانب التصوف. ومع الدرس 31 بعد 100 إن شاء الله تعالى نبدأ سلسلة شبهات التصوف، ويحلو لي أن أسميها شبهات التصوف كما أسميت الأولى شبهات التكفير. ولا أريد أن أقول قضايا التصوف أو قضايا التكفير، لأن كلام المتصوفة وكلام أهل التكفير لا يعد إلا أن يكون شبهات، متى سلط عليها نور العلم فإنها سرعان ما تتلاشى كما يتلاشى زبد البحر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. والكلام عن شبهات التصوف لماذا؟ لأن الناس اليوم خاصة في قطر كقطرنا المصري هذا يقسمون المسلمين إلى قسمين، سنية وصوفية. وإنت سني ولا صوفي؟ حتى أهل التكفير مثلا هم يدرجونهم بين السنية. الحمد لله الشيعة ما لهم وجود واضح في بلادنا، وإن كان لهم وجود لكن أقول ليس لهم وجود واضح. لذلك عامة الناس ما يقول هذا شيعي وهذا صوفي وهذا سني، لا، إنما يقول هذا سني هذا صوفي. والصوفية مع كامل الأسف تمثل قطاعا عريضا كقطاع الجهل تماما بالتمام، فحيث يتفشى الجهل يتفشى التصوف، وحيث يزول الجهل يزول التصوف. فلو أنك كلفت نفسك ولست بالذي أحب لك هذا أن تشاهد مولدا من الموالد، فإنك ترى الجهل في صورة التصوف أو ترى التصوف
في صورة الجهل. عامة المسلمين يقولون هذا سني وهذا صوفي ويشكلون الناس، فالملتحي عندهم سني بغض النظر عن تشكيلات أخرى تحت راية السنية، عدا عن القلة القليلة جدا من مشايخ طرقهم الذين يلتحون، فهؤلاء بالنسبة لهم معروفون. لكن الشباب وناس هم مشايخ طرق وملتحين سنة، والسنة ده في نظر العام كما فهمه شيخ الطريقة إنسان متزمت متطرف وبيكره آل البيت وبيكره النبي عليه الصلاة والسلام، وناس ما بيصلوش على النبي في الأذان ويحبوش يذكروا ربنا، ويدينوا بعض الأمور لغاية لما أول ما الصوف يشوف واحد سني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالضبط زي الصورة اللي استطاع اليهود والمستشرقون أن يغرسوها في نفوس الغربيين أهل أوروبا وأمريكا، أعطوهم صورة عن الإسلام من خلال كتابات المستشرقين، جعلتهم ينفرون من الاسم والمسمى، لدرجة أنه لو وجد إنسانا مسلما طيبا يبتسم له ليس وحشا كافرا ليس إرهابيا ليس بالذي يضع أظافره في بطنه فيخرج منها أمعاءه، يستغرب. يعني أنا متخيل أن المسلم وحش كافر، مسلم إنسان شهواني، إنسان عدواني، إنسان شيطاني، هكذا استطاعوا أن يغرسوا في نفوسهم الصورة القاتمة البغيضة عن الإسلام وعن المسلمين بل وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، الرجل العدواني الرجل الشهواني. فهو من ناحية العدوانية قعد يجاهد وحارب وأباد حضارات ودمر الفرس والروم، من ناحية الشهواني تزوج 9 نسوة غير من تسرى بهن، يعني يأخذ حقائق ويقلب هذه الحقائق من أجل أن يعطي صورة معينة عن المسلم وعن الإسلام. ولذلك الغرب لو عرف الإسلام سرعان ما يصدق، لكنه لا يعرف الإسلام الذي نحن نعرفه، فالصورة عنده قاتمة، صورة بغيضة جدا عن الإسلام وعن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وعن المسلمين. أضف إلى هذه الصورة النظرية الواقع العملي بذهاب كثير من المسلمين إلى الغرب أعقاب الحربين العالميتين، في وقت كانت خربت أوروبا، في وقت كان ذهب جل رجالها وبقيت الكثرة الكافرة من النساء، فالحقيقة رجالتنا قاموا بالواجب، يعني عاوز أقول نشطوا في الحرام من أوسع أبوابه، فكانوا يعبدون في أوروبا في وقت حرمت أوروبا فيه تعدد الزوجات وأباحت تعدد الصديقات والعشيقات، فكان الكثير من العرب قد أذاقوا الأمرين والويلات لهؤلاء الصديقات والعشيقات، فاجتمعت الصورة القاتمة نظريا مع الصورة القاتمة عمليا، فأصبح الغرب يكره اسم الإسلام ومسماه. الإعلام يغير الحقائق، ما هو فقط يوجه مجرد توجيه، لا، الإعلام قادر على أن يغير الحقائق أو أن يقلبها رأسا على عقب. أدرك اليهود هذه الحقيقة فقاموا بواجبهم مع الإعلام منذ البداية وإلى يوم الناس هذا. أعود بعد ذكر هذا المثل الذي وجدته متفقا مع الصورة القاتمة التي يعرفها الرجل العام البصير عن السني، أنه شيخ الطريقة استطاع أن يلقي في روعه بأن السني هذا إنسان يكره النبي، يكره البيت، يحرم التوسل، يحرم البركة، يحرم الشفاعة، وكذا وكذا وكذا، فيبقى ده سنة. والجانب الآخر نرى الناس يطوفون بالمقابر أو التوابيت الأضرحة، يقيمون الموالي، لهم أوراق، لهم أحزاب، لهم شيخ طريقة، هو بالنسبة لشيخ الطريقة مريد، يسمع لشيخ الطريقة ويطيع، يبقى ده صوفي. وأصبح الناس ما بين سنة وصوفي، والصورة مغلوطة عن السنة، فالصورة قاتمة. لكن المشكلة أنه يقسم الدين إلى سنة وصوفي. والحقيقة أننا إذا تحدثنا عن الدين نتحدث عنه من منظور القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. يوم أن نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قبل أن يعرف الإسلام الفرق والطرق والأحزاب، قبل أن يكون هناك السني والصوفي والشيعي والخارجي والمرجئي إلى آخره. فنظرتنا إلى القضايا من منظور القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك يوم أوكل إلي تدريس مادة التصوف في معهد من معاهد الدعوة في الجمعية الشرعية، راجعت الكتب التي تتناول الحديث عن التصوف فوجدتها ما بين مادح وقادح، ما بين مادح يمدح التصوف والصوفية واصل بهم لدرجة الصديقين، بل ربما تفوقوا على درجة النبيين، وما بين قادح يمدح التصوف والمتصوفة ويذم التصوف برمته ويلقي بهم في القمامة، بل ويبالغ حتى يكفرهم ويخرجهم من الملة. والحق أن الوسطية التي أردت أن أسير عليها وأن أدعو لها جعلتني أرفض هذا وذاك. أرفض من يمتدح التصوف ومن يقدحه، لأن الأمر ليس بالمدح ولا بالقدح. ليس التصوف حسنا في كل منهجه فيمتدح، وليس سيئا في كل أهله وفي كل منهجه فيقدح أو يرمى أهله بالكفر الصراح البواح. والذي ساعدني على هذا المنهج هو ما قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن علم التصوف وعلم السلوك، يتحدث عن المتطوفة فيقسم المتطوفة إلى أقسام، صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم، ويتحدث عن القسم الأول الذي هو صوفية الحقائق، فيقسمه إلى أساتذة وإلى تلامذة وإلى فلاسفة، ويفرق بين هؤلاء وأولئك، فيمتنع من يستحق المدح ويذم من يستحق الذم، ويكفر من ينبغي أن يكفر، في منهج ينم عن شمولية في العلم وعن وسطية في الفكر، ما كان هذا إلا للندرة القليلة أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على الرغم من أن ابن تيمية يبغضه المتصوفة بغضا شنيعا، ولو قرأوا له كتاباته عن التصوف والمتصوفة لوجدوا في الرجل الإنصاف والاعتدال بصورة لا يكاد يسبق إليها أو لا نظير لها. مقدمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي جعلت رسالة مستقلة تسمى الصوفية والفقراء، يقسم فيها المتصوفة كما قلت إلى صوفية الحقائق والأرزاق والرسم، صوفية الحقائق إلى أساتذة وتلاميذ وفلاسفة. هذه جعلتها يوما محاضرة في وسط صوفي، فلقيت القبول ولقيت الحفاوة والترحيب، وأن هذا هو الاعتدال. ويقول علماء المتصوفة الذين حضروا هذا الحضر: نحن ندين بهذا وبه نقول، ونفرق بين هؤلاء وأولئك، وبين العلماء والجهلاء، ونفرق بين القدامى والمحدثين. وعلى الرغم من أن المحاضرة كانت بمثابة مناظرة، ومناظرة في جو مشتعل، إلا أن الخصم لم يجد ما يرده من المحاضرة، بل أبدى ارتياحه وقبوله لكل ما ذكر، دون أن يعلم أن شيخ الإسلام هو صاحب هذا المنهج. المهم هم يبغضون ابن تيمية رحمه الله كما يبغضون السنية الآن، بسبب أو لآخر، بسبب أو من غير سبب، إنما كما قلت هو نوع من الغرس، غرس يغرسه شيخ الطريقة في المريدين، فالمريد يسمع لشيخه ويطيع، خاصة وأنه مدرب على هذا السمع والطاعة. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. وبالتالي شاع المثل القائل: ضعها برقبة عالم واطلع ثالث. فهو متخيل أن شيخ الطريقة عالم، فيجي مسجد الكلام مثلا واحد من مريدين التصوف، يكون قدره كده رايح لغاية رمسيس عشان يركب القطر، وبعدين طب ندخل نصلي كده فرض علينا ولا حاجة، لغاية لما معاد القطر يقرب يلاقي الشيخ بيتكلم في قضية عقدية، بيقول: لا ينبغي أن نسجد للقبور، لا ينبغي أن ننظر لأصحابها، لا ينبغي أن نطوف بالثوابين، لا ينبغي أن ننظر إلا لله ولا نذبح إلا لله. يتكلم في مثل هذه القضايا وحارب الجهل الموجود، خاصة أيام الموالد. فهو يسمع الكلمتين دول، يا إما اقتنع، يا إما أحدثوا عنده بعض الاستفسارات. فلما يروح للشيخ الطريقة يسأل: والله أنا سمعت الشيخ في مصر. طبعا لما كل وجهه من الصعيد سمع الشيخ في مصر، الشيخ ده رجعون، سمعت الشيخ في مصر بيقول كذا وكذا وكذا، فشيخ الطريق قال له لا عليك، لا تلاقي واحد من السنيين، ليك واحد في الجامع اللي عند رمضان انت بتاع الجمعيه الشرعيه بتاع السنيين، مالكش دعوه، حب العتبه زي ما انت عاوز، بوس زي ما انت عاوز، لف وطوف وشوف واسعى وصلي على النبي وخلص ما يقولهوش تعالى طب نشوف ايه قال الله قال رسول الله صاحبنا، لانه ما عندهوش خلفيه يتقبل المساله ثقافه، وزي ما قلنا يحطها في رقبه عالم ويطبع فن. في الحقيقه هذه هي المشكله، مشكله التصوف، مشكله المتصوفه، او كل هي مشكله الجهل ارتبط بالتصوف سلبا وايجابا. قاعده عريضه من المتصوفه، حرام ان يحيوا على هذا الجهل وان يموت على هذا الجهل، لدرجه انه هو من الدعوه غير مثلا بالياس عن شيخ الطريقه، او كل همه الورد اللي بيقوله الصبح الورد اللي بيقوله بالليل، الدنيا في العلم ملوش دعوه. لذلك هذا المنهج السلبي يشجع عليه اعداء الاسلام. يعني لو تعرف الميزانيه اللي تعطى للتصوف في بلاد اوروبا ميزانيه كبيره جدا تقارب ميزانيه التنظيم قبوليه، لانه يراد للمسلمين ان يكونوا متصوفا في هذه الصوره السلبيه القاتله اللي تخلي شيخ الطريقه وقاعد في الخلوة أو في الزاوية أو في المسجد، يبقى الاحتلال الأجنبي داخل يحتل البلاد يسلب الأرض وينتهك العرض، وهو يقول للمريدين ما عليكم هذا قضاء الله وقدره فاحمدوا الله على العافية، استمر في الوجه قول الحزب. فأعداء الإسلام عايشوا مثل هذه الوقائع وعرفوا مثل هذه الحقائق، فلذلك يريدون تقضية التصوف بكل صورة. الإنسان النهارده ممكن يرتقي ويبقى يعني صاحب منصب يبقى صوفي، ما دام معروف عنه انه متصوف ومعاه سبحة ويوب ابن طريقة يوصف، وفي المقابل برضه لما يكون لي اتجاه اخر يعني ماسوني علماني. انما منهج حق، منهج وسط، اسلام صحيح، هذه مسائل شائكه، امور لا يسمح بها اعداء الاسلام قبل الموالين لهم. ولذلك الانسان محطش في دماغه في يوم من الايام انه حتى يبقى عامل كليه، يعني الا اذا كان يطول الذبحه ويشرب الشوربه حكايه، يعني ده موضوع ثاني، الشوربه والذبحه والحزام والحكايات دي القاب ومملكه. طيب اذا احنا أمام قضية خطيرة بل بالغة الخطورة، والحق أننا نريد أن نتعرف على الحق فيها بمنطق وسطي بعيدا عن الإفراط والتفريط، بغض النظر عن رأي أو جماعة أو طريقة، فقط معرفة الحق ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته. درس الليلة تمهيد أو المدخل الذي زندنا حوله، وكما تعودنا نأخذ في البداية تعريف للشيء الذي نريد أن نتكلم عنه. لما أردنا أن نتكلم عن الإسلام عرفناه، الإيمان عرفناه، الكفر والتكفير عرفناه، يبقى نعرف التصوف والمتصوف. ولا تعجلوا علينا، فنحن مع بداية الطريق في هذه القضايا. حقيقة لما أعلن يوم الجمعة عن درس الأحد فآثرت الحضور ولم أرد الاعتذار، على الرغم أني يعني عانيت من تعب ألم بي بعد العودة من السفر، لكن قلت الله المستعان نستعين بالله ونأخذ مقدمات في علم التصوف، على الرغم أن الحضور الليلة يعني يمكن عشان بعض لعب العيد ويمكن عشان البعض يصوم الستة من شوال، لكن إن شاء الله هي مقدمة وبنختصرها في مرة أخرى من أجل إخواننا اللي تغيبوا في دار الليل إن شاء الله. حديثي عن التصوف بيبدأ بمقدمة. تعريف التصوف لغة واصطلاحا، متى ظهر التصوف؟ أول من تسمى بالصوفي. أين ظهر التصوف؟ أقسام المتصوفة، سبب ظهور التصوف، فرق الصوفية. هذه مجموعة مقدمات عن التصوف كاسم ومصطلح. بعد هذا بنشرع في المضمون إن شاء الله اللي هو المنهج الصوفي. يعني الصوفية لهم منهج؟ نعم، عقيدة صوفية، شريعة صوفية، أخلاق صوفية. بالضبط كما أن الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق، فالمنهج الصوفي له عقيدة وشريعة وأخلاق. فاحنا بناخذ المقدمات إن شاء الله، وبعدها المنهج عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق، والخاتمة اللي بنتعرف من خلالها على الحكم الأخير على التصوف والمتصوف. وقصدنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول معنى كلمة صوفي أو تصوف أو صوفي. تصوف كعلم والصوفية كأشخاص. تصوف كعلم أو منهج والصوفية كأشخاص وأتباع. فما معنى التصوف أو ما معنى كلمة صوف؟ زي ما قلنا نشكله المسلمين، يشكلون المسلمين إلى سنة صوف. فمن الصوفي؟ ومما اشتقت هذه الكلمة؟ جل الذين كتبوا عن التصوف والصوفية من المتصوفة اختلفوا في هذه الكلمة صوف أو التصوف مما اشتقت. هل هي مشتقة من الصوف أو من الصفة أو من الصفاء أو من الصف أو من غير ذلك؟ فاختار بعضهم أنها مشتقة من إحدى هذه الكلمات دون غيرها، بينما قال آخرون إنها تصلح أن تكون مشتقة منها جميعا، لأن لها من كل كلمة معنى يصح انصرافها إليه. فمن نسبها إلى الصوف لاحظ كثرة لبسهم له، ومن نسبها إلى الصفة لاحظ محاولتهم التشبه بأهل الصفة من فقراء المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومن نسبها إلى الصفاء لاحظ صفاء سريرته، ومن نسبها إلى الصف لاحظ حرصهم على الصف الأول إلى آخر ذلك. ها، ولكن اللغة لا تسعفنا في تصحيح اشتقاقها من كل هذه الكلمات، كما أن التاريخ والشرع لا يوافق على ذلك ولا يؤيده. فهذا الإمام القشيري أحد أعلام المتصوفة، له رسالة تسمى الرسالة للقشيري، تعقب هذه المصطلحات أو هذه الكلمات، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فوقفوا عند هذه الكلمة. هل فعلا كلمة صوفي نسبة إلى أهل الصفة أو الصفاء أو الصف أو الصوف؟ فأخذوا ينظرون ويبحثون. أولا النسبة إلى الصفة، وما الصفة؟ هو موضع أو مكان مرتفع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بني لإيواء جماعة من المسلمين من فقراء المهاجرين، ولا تزال الصفة إلى اليوم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام عبارة عن جزء مرتفع بارتفاع الشباك من أرض المسجد خلف حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد المتصوفة يأوون إليه إلى اليوم عشان يقول إحنا هون امتداد لأهل الصفة. فكانت عبارة عن مصطبة لأخذ البلد كلمة مصطبة، المكان المرتفع الذي يجلس عليه الناس، حيث كان هؤلاء الفقراء لا مأوى لهم ولا منازل لهم، وكان عامتهم من فقراء المهاجرين، وكان هذا حالهم إلى أن من الله عز وجل على المسلمين بانتصارات وفتوحات، وأخذوا من الغنائم، ومنهم من ولي إمام بعض البلدان. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان واحدا من أهل الصفة، وكان يجوع أياما حتى يغمى عليه من شدة الجوع، لكن يوم أن فتح الله عز وجل على المسلمين ولي أبو هريرة على إمارة البحرين، وظل أبو هريرة في تواضعه وفي زهادته وهو أمير على البحرين يحتطب لنفسه وغلامه يسير أمامه والأمير يحمل حزمة الحطب على ظهره والغلام يقول أفتح الطريق للأمير. طب ما تشيل انت حزمة الحطب، لكن يبدو الأمير أصر على أن يحمل حزمة حطبه التي احتطبها بنفسه. الشاهد أن هذا هو حال أهل الصفة، ما رغبوا أن يستمروا في فقههم، وإن استمروا في تواضعهم وزهادتهم. فلما كثر التصوف في الفقراء وافتقر المتصوفة، رأى بعض الصوفية أن الكلمة منسوبة في الأرض إلى هذه الصفة، ولكن الإمام القشيري يعترض على صحة هذه النسبة بقوله: فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو صوفي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال إنه نسبة إلى الصفة قيل له كان حقه أن يقال صوفية، صفة النسبة منها صوفية وليست صوفية. إذا فالنسبة لا تصح لغة، وهم أهل اللغة الأقحاح، فلو كانت مأخوذة من أهل الصفة لقالوا نحن صوفية لا الصوفية، هذا من حيث اللغة فضلا عن التاريخ. لا يقر هذا ولا يؤيده، لأن الفارق بين ظهور أول صوفي وبين أهل الصوفة كان يزيد على قرن ونصف من الزمن، لأن أهل الصوفة عرفوا مع بدايات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصوفية باسمهم أو مسماهم عرفوا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. فأي نسبة إلى أهل الصفة إذن، وأي امتداد بينهم، وهذا الفارق والانقطاع التاريخي المطول. قالوا صوفية نسبة إلى الصفاء، وقصدوا به صفاء الروح وصفاء السريرة، فالصوفية ينسبون أنفسهم إلى الصفاء لما فيه من معاني سامية ورفيعة. ذلك لك نحن أهل الإشراقات، أهل التجليات، الكلام عن الكشف، الكلام عن مكاشفة القلوب، هذه المصطلحات مأخوذة من هذا المعنى الذي هو الصفاء، صفاء الروح وصفاء السرير. فقالوا إذا صوفية نسبة إلى الصفاء، لكن النسبة إلى الصفاء لا تصح من حيث اللغة كما قاله إمامهم القشيري. ومن قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة. يقول ابن تيمية: ومن قال هي نسبة إلى الصفاء قيل له كان حقه أن يقال صفائية، ولو كان مقصورا لقيل صفوية، صفاء وصفاء، فيقال صفوية أو صفائية ولا يقال صوفية. فالنسبة لا تصح لغة. إذن فليست كلمة الصوفي من الصفاء كما زعم بعضهم. قالوا إنها نسبة إلى الصف، ويقصدون بالصف هنا معاني كثيرة، منها الصف الأول في الصلاة، ومنها الصف المقدم بين يدي الله. ولكن اللغة أيضا لا تسعفنا في إضافة كلمة صوفي إلى هذا الاسم. يقول الإمام القشيري: وقول من قال إنه مشتق من الصف فكأنه في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة مع الله تعالى، فالمعنى صحيح ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف. وقال الشيخ ابن تيمية: ومن قال نسبة، ومن قال إن كلمة الصوفية يعني نسبة إلى صف المقدم بين يدي الله، قيل له حقه أن يقال، كان حقه أن يقال صوفية، الصف النسبة منه صوفية وليس صوفية. رابعا قالوا نسبة إلى الصفوة، إلى الصفوة أي هم الصفوة من خلق الله، وهو الغلط من وجهين، من حيث اللغة ومن حيث الشرع. أما من حيث اللغة، الصفوة النسبة منها تكون صفوي، الصفوة تكون النسبة منها صفوي وصوفية من الصف المقدم بين يدي الله عز وجل، وصوفية لأنه صفوة خلق الله. صفوة خلق الله هؤلاء هم الأنبياء والرسل، وصفوة خلق الله من بعد الأنبياء والرسل الصديقون والشهداء والصالحون. نعم في المتصوفة من يتصفون بالصديقية أو الصلاح أو منهم الشهداء، يمكن ذلك، لكن أيجوز لهم أن يصفوا أنفسهم بهذا الوصف؟ وقد نهى الله عز وجل عن مدح النفس وتزكيتها بقوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويدبر الصوفية في جل المعاني التي يريدون أن ينسبوا كلمة الصوفية إليها، من أجل أن يقولوا إن الصوفية كدرجة الصديقية، فهم في قمة الدرجات العلى من البشر، يعني بعد الأنبياء. هذا إن لم يوجد من يبالغ فيجعل الصوفية أبقى درجة من الأنبياء. إذا ما تحدث عن أولياء الصوفية قال: والولي في برزخ فويق الرسول، والنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيبقى الولي في أعلى الدرجات وهو فوق النبي، والنبي فوق الرسول. والنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، إذا الولي أعلى درجة من النبي والرسول. ده في المنهج الصوفي عندما نصل الكلام عن الشريعة الصوفية والكلام عن الأولياء في نظر الصوفي. لكن من خلال هذه المصطلحات في حرص واضح على التزكية والمدح، بحيث يكونون من الصديقين. فالنسبة لا تصح في مدح، أيضا يبقى أن يقال: هل التصوف نسبة إلى شخص يدعى صوفة ابن بشر ابن إدن ابن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم، وإليهم ينسب النساك، فنسب التصوف إلى هذه القبيلة. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه النسبة إلى الصوفة المذكور هذا، فأجاز وقوعها من حيث اللغة. صوفة صوفي النسبة لغة تصح، ولم يتعرض الكشيري لهذه النسبة. إلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد أن صحح هذه النسبة من حيث اللغة بالقياس على كلمة كوفة، وقال كوفة وكوفي صوفة وصوفي، فضعف صحة هذه النسبة من حيث علاقة الصوفية بهذه القبيلة من العرب، وذلك لاستبعاد أن ينتسب بعض الزهاد من المسلمين إلى قبيلة من العرب كانت تعبد الله على جهل، بل يجزم الشيخ بأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام، وهذا من الإنصاف الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
هل التصوف نسبة إلى كلمة وهي صوفيا؟ وصوفيا كلمة يونانية ومعناها الحكمة، فهل نسب التصوف إليها؟ لا، لا يصح ذلك لغة ولا نسبا. إذن نحن أمام مجموع كلمات لم تصح منها كلمة الصوف أو التصوف، لا أهل الصفة ولا الصفاء ولا الصف ولا الصفوة ولا صوفة ولا صوفية، ولم تبقى إلا كلمة الصوف. فهل كلمة صوفي مأخوذة من الصوف لبس الرجل الصوفة فهو تصوف فهو صوفي؟ فيقال تقمص القميص وتصوف الصوف، فإذا قيل تصوف إذا لبس الصوف، وإذا قال أو قيل تقمص إذا لبس القميص، وتبرقعت المرأة إذا لبست البرقع، ونحو هذا. فهذه نسبة تصح من حيث اللغة كما صحت من حيث الواقع. تصوف فهو صوفي، فالصوفي مأخوذ من لبس الصوف، هي صحيحة لغة وصحيحة واقعا، حيث عرف الصوفية بلبسهم الصوف، وكان ذلك علامة على الزهد الذي عرفوا به. ما هو الصوف للمشهور النهاردة أو الغالب؟ هو ده اللي كان بيلبسه الصوفية، عشان واحد يقول لي طب ما انت لابس جلابية صوف اهو تبقى انت صوفي يا مولانا. لا، هو في الحقيقة الصوف الذي كان يلبسه الصوفية صوف خشن من جنس ما تصنع به الجوالات. وأنا رأيت الامتداد لهؤلاء المتصوفة الناس اللي كانوا يلبسوا الشوالات، وأعتقد فيكم الأرقام. فكان الرجل إذا ترقى في التصوف لبس الشواء، شواء صوف، يمكن يروح عند واحد تاجر بيبيع ملح، بيبيع كسب، بيبيع علف، المهم يكون عنده الشوالات او الارادف، كان برضو اسمها ارداف لما بيكون بيتسع لحوالي 12 كيلو او 8 كيلات ممكن، كل علي بلغ 12 ضيق. المهم ويقطع حتة من الشواء كرقبة ويفتح حتة لإيديه ويدفع الشواء لا تحته ولا فيه، وكانوا العيال هيجوا عليه ويقولوا الشيخ ابو شواق، فكان الناس الكبار يقول لهم هات يا ولد يضربوا العيال، لانه العيال شايفين شيخ مش شيخ، يعني شايفين شخص اشبه ما يكون بالمجنون، رسم الهيئه الشواق كل ما يتمد، لانه لما يشرب يعني ممكن يعني ايه يكب على نفسه ياكل يوقع على نفسه، فتتراكم الأتربة
فتمثل طبقات طينية متفقة، زائد انه بحكم التطوف يسيب شعره ما يحلقوش، ولما يطول ما يسرحوش، فيتضفر كده بصورة مقززة، وفيده سيخ حديد، ولما يحب يقضي الحاجة في الشارع قدام الناس فقط يكلف نفسه ان يرفع الشواء بعض الشيء من اجل ان يقضي بولته، ويمكن ما يرفعهوش ليبول على نفسه لان بولته ظاهرة، ده اذا كان ناوي يصلي، والا فهو ما بيصليش لانه مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه التكليف. ولما يحب يكرم الاضياف زي الشيخ السيد البدوي، لما اراد ان يكرم اضيافه صعد على سطح الميت واخذ يرش عليهم من بولته لتمثل بركته جميع الرؤوس، فكانت بركه وكانت كرامه من الشيخ كما ذكرها الشعراني في طبقاته. الشاهد انه نفس الصوف، عشان بس يعني ما تقولش ان انا لا بتكلم بيها صوفي يبقى انا صوفي، لا، يعني كان صوف في خشانه وفي زهاده، وكان الشيخ اللي في الشوال ده يعني مش انسان عادي، يعني حتى مش صوفي عادي، تقول لك ده الشيخ فلان يدوله لقب معين، الشيخ فلان المحافظ، الشيخ فلان السلطان. فانا شفت الشيخ السلطان ده وكان يقول لك فلان السلطان، عثمان السلطان، وابو المجد السلطان، وعلى ان دول درجه ولايه كبيره جدا في مملكه الديوان وعالم الاقطار، الموضوع اللي هتعرفه في حينه ان شاء الله تعالى. ولذلك اخذت كلمه الصوف او الصوفي من الصوف، وصحت لغه وواقعا، بقي هناك اعتراضات على هذه الكلمة. أولها أن الصوفية ليسوا مختصين بنفس الصوفي دون غيرهم كما قاله القشيري، وردنا على ذلك أن كافة الناس يلبسون الصوف في وقت ويتركونه في وقت، أما الصوفية فإنهم يلبسونه دائما وأبدا، وإذ لبس الناس الصوف من باب حسن الثياب، ولأن لبس الصوف عندهم من الثياب الفاخرة فهو من فاخر الثياب، لكن الصوفية يلبسونه زهدا وتورعا عن الفاخر من الثياب، فهم إذا ليسوا كسائر الناس في لبس الصوف، هم لا يلبسونه لنفس الغرض الذي ينشده الناس، فالصوفي ينشد تميزا في لبس الصوف يريد به زهادة ويريد به رثاثة ليست معروفة في لبس التصوف عند غيره. أما الاعتراف الثاني أن لبس الصوف كان تشبها بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام وليس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحقيقة هذا من الخطأ أو الجهل الذي عليه المتصوفة أن يفضلوا لبس الصوف على غيره. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه بلغه أن قوما يفضلون لبس الصوف، فقال إن قوما يتخذون الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره، أو قال كلاما نحو هذا. لذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاستمرارية في لبس الصوف، إنما كان يلبس البيض من الثياب ويلبس ثيابا من القطن، ونحو ذلك لا يخصص نوعا واحدا من الثياب كالذي فعله المتصوفة في لبسهم الصوف ودأبهم عليه، فهذا حتى هذا الأمر في ذاته لا يتفق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأمر كما قلت أن كلمة الصوف مأخوذة من لبس الصوف، ولبس الصوف هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في أن ألبسه دائما وأبدا، قد تلبس الصوف للبرد وتلبسه للمرض وتلبسه في السفر، لكن ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة يلبس الصوف وأن ينتقي الخشن منه في صورة الجوار يلبسه يبقى هو ذا دأب المسلم وهذا هو الزهد عند المسلم، فهذا يتنافى مع قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يتنافى مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا تسرفوا في غير ما إسراف ولا مخيلة. الآية بعد الآية التي ذكرناها آنفا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ولذلك رأينا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس أطيب الثياب، كان يلبس البياض، وكان يحب النظافة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ليس ذاك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط النار، أو قال ليس ذاك من الكبر إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط النار أي انفراقه واحتقاره، وبطر الحق رفضه ورده. فقول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال في رواية إن الله نظيف يحب النظافة، دل هذا على أن الرثاثة ليست من الإسلام، إن قبلت في وقت فلا تقبل في كل الأوقات، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن أنت عرفت معي الآن اشتقاق كلمة تصوف أو صوف من حيث اللغة وحيث خلط الناس، هل هي من الصفاء الصفة الصف الصفوة صوفة صوفية، لم تصح من واحدة من هذه، وإنما صحت لغة وواقعا من كلمة تصوف أو صوف، فالصوف منه الصوفي ومنه المتصوف، صحت لغة وصحت واقعا، وإن بقيت الاعتراضات عليها لأنها لم تتفق تماما مع هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يلبس القطمة أكثر من الصوف ويحب البياض أكثر من غيره. ولئن كان كما قيل كان المسيح يلبس الصوف فإن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهو أحب إلينا من هدي غيره. كلمة صوفي اصطلاحا حصل فيها خلط عجيب وتباين غريب، ولأن التصرف هذا يعني أمر استحدث واستعد فلم يكن له أصل في لغة العرب، فيكون له تعريف يعرفه به الناس، إنما بقيت اجتهادات لكبار علماء التصوف. يعني يسأل الشيخ من مشايخ التصوف كالجليد أو القشيري ما معنى التصوف وما معنى الصوفية، فيجيب بإجابات ربما تدل على حاله أو ربما أرادها من مريدين في الطريقة، أو أراد أن يضفي على التصوف معنى معين فبدأ يذكر معاني يريدها المتصوفة تنغرس فيه من خلال تعريف يضعه لهم، أو منهاج يجعله في كلمات مختصرة ليسير المتصوفة على هذا المعنى. فيقول مثلا شيخ الطائفة الجنيد قال إن التصوف كذا وكذا وكذا، فنحن نريد أن نحقق هذا المعنى، وإلا فلم يوضع للتصوف تعريف جامع مانع كما يقول المناطق، ولم يوضع تعريف يضع لهم تصويرا بحيث يحدهم ولا يدخل فيه غيرهم. فأصبح من المعروف لدى العلماء الذين كتبوا عن التصوف أن تعريف التصوف بعبارة واحدة جامعة مانعة إن لم يكن متعثر فهو متعثر جدا، وهذا سبب كثرة ما ورد من التعاريف المختلفة للتصوف على لسان كثير من كبار الصوفية، بل ورد عن الشخص الواحد منهم أكثر من تعريف للتصوف، وتراوحت التعريفات بين الاختصار والإفهام أو بين الاختصار والإطمار، ومنهم من تحدث عن الوسيلة أو تحدث عن الغاية، واختلف بعضهم عن بعض في تصوير معنى التصوف. ولقد فسر الإمام القشيري هذا الاضطراب والتعدد في تعريف التصوف حتى عند الشخص الواحد بأن كل واحد يتكلم بحكم الوقت والحال الذي هو فيه، فإذا تغير الوقت والحال تكلم بحكم وقته وحاله الجديد. إليكم نماذج سريعة من تعريف الصوفية للتصوف، وإن كان ينبغي التعليق عليها لكن ننظر حسب ما يوفر الله عز وجل. فهذا سهل ابن عبد الله التستر من كبار المتصوفة، قال في تعريف الصوفية أو الصوفي: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمتع. هتلاحظوا دائما السجعة في التعريفات، وكلام منمق وجميل لكن لا يدل على تعريف لأهل التصوف التعريف الجامع المانع. الصوفي من صفى من الكدر، فأي كدر أراد؟ هل هو كدر النفس أم كدر الخلق أم ماذا؟ وامتلأ من الفكر، جمع فكرة، فهل الفكرة التي امتلأ بها الصوف فكرة حسنة ولا فكرة شيطانية أم ماذا؟ لأن كلمة فكر تشتمل على هذا وذاك، فكرة حسنة وفكرة ذميمة، فكرة طيبة وفكرة شيطانية. وانقطع إلى الله من البشر، فلماذا ينقطع من البشر مع أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ وهل إذا انقطع إلى الله عن البشر ينقطع عن الجمع وينقطع عن الجماعات فتكون المصيبة مصيبات؟ فبانقطاعه عن البشر يصبح في خلوة، وبالتالي يترك الواجبات الدينية والفروض العينية والكفائية، يبقى لا جمعة ولا جماعة ولا صلة أرحام ولا عيادة مريض ولا تشيع جنازة، لأنه انقطع إلى الله من البشر. فهذه هي العزلة التامة عن الناس؟ وهل الإسلام يطالبه بذلك أم أنه يطالبه بأن يعامل الناس بما طلبه الله منه وما يرضى الله عز وجل ورسوله عنه؟ وما مدى تأثير هذا الانقطاع على تكوين الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي؟ وما صلته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا انقطع عن البشر؟ ثم هو إذا قال واستوى عنده الذهب والمدى، استوى سوى عنده الذهب والمدر، المدر الطين، سوى عنده الذهب والطين. لماذا؟ هل لزهادة في الذهب أم لاختلال في العقل أم لسبب آخر أم انشغال واشتغال القلب بالدنيا أو لأنه سفيه؟ يعني الإنسان ممكن يستوي عنده الذهب والمدر لأسباب مختلفة، فمنها عدم اشتغال القلب بالدنيا طلبا فيما عند الله، ومنها أن يكون الشخص سفيها لا يعرف الفرق بينهما من جهة النفع أو غير ذلك. إذا التعريف ما يصح أن يكون تعريفا جامعا مانعا للتصوف. قال أبو الحسن النوري: التصوف ترك كل حظ للنفس، التصوف ترك كل حظ للنفس. وهذا التعريف به اختصار مخل بالمعنى المطلوب، فإن عبارته هذه عامة في كل ما يصلح أن يكون حظا للنفس من خير أو شر في الدنيا والآخرة، ولم تحدد المعرف نوع الحظوظ التي يتركها الصوف والتي لا يتركها. أما إذا قصد ترك كل الحظوظ على إطلاقها فهذا لا يعتبر مبدأ إسلاميا إطلاقا، إذ ليس من الإسلام أن يترفع المرء عن طلب حظه من رضا الله تعالى ومحبته ونحو ذلك من حظوظ النفس، أو أن يترفع عن حظ النفس في أن ينال رضا الله والجنة وأن يبتعد عن سخط الله والنار، وهذا من حظ النفس. فإذا قيل التصوف ترك كل حظ للنفس فمعناه لجنة يبحث عنها ولنار بخط منها، وهذا أيضا موجود في الخلق الصوفي. قال الجنيد بن محمد سيد الطائفة أي الطائفة الصوفية: التصوف هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة. ما معنى هذا؟ الكلام في إبهام. التصوف أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة. وقال أيضا: التصوف ذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع. وقال ثالثة: هو تصفية القلب عن المواقف الذرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى على الأبدية، والنصح لجميع الأمة، والوفاء لله على الحقيقة، واتباع الرسول في الشريعة صلى الله عليه وسلم. فهذه تعريفات الجنيد للتصوف لم تحدد معنى ولم تصل هدفا فضلا عن غموضها وقصورها. فالتعريف الأول له عموم وإبهام، بل هو تعريف قاصر، فإنه يتحدث عن الغاية الأخيرة للتصوف فيصور التصوف في غايته الأخيرة، كما نجد في التعريف الثاني قصورا أو تصويرا ببعض مظاهر التصوف الحسنة التي يريد الجنيد من الصوفية أن ينبههم إليها وأن يعملوا بها لأنهم لا يتمسكون بها. ولعله أراد بقوله بالذكر مع الاجتماع أن لا يذكر الله تعالى وفي إدراكه شيء آخر، أو أن يذكر الله جماعة على نحو ما يفعلون. وأراد بالوجد مع الاستماع أن يكون وجده متمشيا مع ما جاء مع الشريعة الإسلامية، فلا يخرج في وجده إلى منكر تنكره الشريعة، كالذين كانوا يخرجون من الصحو إلى المحو فيقول أحدهم وهو يذكر الله: أنا الله، سبحاني سبحاني، ما أعظم شاني، إلى آخر ذلك. ولعله أراد بقوله عمل مع اتباع أن يكون عمل المتصوف موافقا للشريعة الإسلامية، فهذه الجملة الأخيرة كالتأكيد للتي قبلها. ومع هذا فلم نخرج من هذه التعريفات بصورة متكاملة عن التصوف تعتبر واضحة أو جامعة مانعة في تعريف التصوف. واهتم الجنيد في تعريفه الثالث بالفواصل وأذهب إذهابا مملا فضلا عن غموض العبارات التي لا يخرج القارئ منها بمعنى سهل أو واضح. قال أبو محمد الجريري: التطوف هو الدخول في كل خلق ثني والخروج من كل خلق ثني. التصوف هو الدخول في كل خلق ثني والخروج من كل خلق ثني. وقال أيضا: التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأداء. ونقول عن هذا أيضا: التعريف الأول فيه عدم تمييز الصوفي عن غيره، لأن مسألة الدخول في الأخلاق الثنية والخروج من الأخلاق الثنية مسألة يطالب بها كل مسلم وليست خاصة من الصوفية فقط، فكيف تصلح للتعريف بهم دون غيره؟ وفي التعريف الثاني قوله: مراقبة الأحوال ولزوم الأدب، هذا فضلا عن أنه لم يبين ما المراد بالأحوال التي يراقبها الشخص، ولم يبين نوع الآداب التي يلزمها الصوفي، فهو كلام عام لا يعطي فكرة واضحة عن التصوف. قال محمد بن علي القصار: التصوف أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام. وهو كسابقه في العموم أو التعميم لا يعطي حدا ولا يلتزم القيد. قال معروف الكوفي: التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. فهذه التعريفات وأمثالها اشتملت في صيغتها العامة على الغموض والتعبيرات الاصطلاحية والتعريف بالغاية أكثر من أي شيء آخر، فهي لم يصح منها شيء. وأقرب تعريف للتصوف ذكره ابن خلدون فقال: التصوف أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد في الخلوة للعبادة. التصوف أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد في الخلوة للعبادة. ونحن نرى في هذا التعريف الذي وضعه ابن خلدون تصويرا عاما للتصوف يكاد يتناول كل خطواته، مميزا للتصوف والمتصوفين إلى حد كبير عن غيرهم، وإن كان لم يفرق بينهم وبين الزهاد والذين صدق عليهم نفس هذا الوصف الذي ذكره ابن خلدون، وهم أقدم وجودا أي الزهاد من الصوفية. وإن كنا نقر تعريف ابن خلدون في التصوف، لكن تبقى التحفظات الأخرى على هذا التعريف، حيث إن تعريفه صور واقعا ولكنه لا ينضبط بشرط. فقول ابن خلدون مثلا: التصوف أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، هذا ليس من الإسلام. العكوف على العبادة بمعناها الفقهي أن الإنسان يصلي ويصوم النهار صيامه بالليل صيام، هذا يتنافى مع دعوة الإسلام للعمل، يعني الصوفي لا يعمل، لا يسعى على رزق، لا يتكسب، ما أدري يؤمن بأن السماء تمطر ذهبا وفضة أم مال. لكن القرآن الكريم يقول في هذه القضية: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يوم الجمعة اللي هو العيد الأسبوعي للمسلمين، الله عز وجل يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإسلام خفف من عبء قيام الليل على الرغم من فضيلته وثمرته ودرجته، فخفف منه من أجل أن يكون لنا ضرب في الأرض وسعي على الرزق وجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله المسجد وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. إذا نجد هذه التعاليم الإسلامية تنهى عن الانقطاع للعبادة والتبذل في خلوة من الخلوات. قوله في التعريف: والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها. نحن أمرنا أن نأخذ من زينة الدنيا ما يتيسر لنا، كما في الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. على لسان أهل العلم والإيمان قالوا لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قوله في التعريف: الانصراف في الخلوة للعبادة، هذا أيضا يتضاد مع معالم الدين وشعائره. فالذي ينفرد في خلوة للعبادة ما حظه من الجمع وما حظه من الجماعات وما دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما واجبه في الجهاد وما حظه في معرفة الناس والاختلاط بهم، هذه أمور ينبغي أن تعرف وأن ندرك شرعيتها ونحن نقرأ مثل هذا التعريف الذي يصور واقع المتصوفة. ولكن كما قلت الملاحظات على المعرفين لا على التعريف، فابن خلدون يصور واقع المتصوفة وواقع المتصوفة نحن نضع عليه قيودا بمنطق القرآن والسنة. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصوفية وهم يضعون تعريفا لغويا أو اصطلاحيا لكلمة التصوف أو الصوفي أرادوا أن يسيروا بالصوفي إلى معنى الصديق وإلى درجة الصديقية، وهذا أمر ليس لهم لأنهم أرادوا أن يجعلوا أنفسهم أفضل الخلق بعد الأنبياء كما أخذ ذلك من قول الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يسلم للصوفية هذا الذي يريدون إثباته في كل تعاريفهم للتصوف على إطلاقه، وأثبت أنها دعوة عريضة يجب التدقيق والتثبيت فيها، فيقول رحمه الله: ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي، لكن هو في الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه، وأرادوا أن يقولوا هو الصديق المتصوفة كما هناك صديق العلماء وصديق الأمراء إلى آخر ذلك. وخلاصة قول ابن تيمية أن الصديقية وهي الدرجة العالية التي تجيء بعد النبوة في الترتيب، هذه الدرجة يطلبها الصوفية كما يطلبها بقية أفراد المجتمع المسلم من علماء أو صناع أو أمراء ونحوهم، كل بما اختص به من طريق يطلب به مرضاة الله تعالى، ولا يصح أن يعتبر الصوفي هو الصديق مطلقا، كما لا يصح أن يقتصر الوصول إلى درجة الصديقية على سلوك طريق التصوف وحده، وهذا يعني أن للتصوف معنى محددا في ذهن شيخ الإسلام ابن تيمية وإن لم يشرح لنا في عبارة واضحة محددة. لماذا في الأخير لماذا يرتضي الصوفية هذا له؟ لماذا ينتسبون إليه ويرفضون غيره؟ يتركون خير تسمية لهذا الدين يوم أن قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
لماذا نترك الاسم الذي اختاره الله عز وجل لنا وكذا اختاره خليل الرحمن إبراهيم؟
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.
أقول إن الإنسان العاقل لا يرضى بغير اسم الإسلام بديلا، فلا ينتسب إلا إليه ولا يندرج إلا تحته، ولا راية دون، وكل راية دونه. كما نقول لماذا التعصب لاسم التصوف مع أنه لا يعد إلا أن يكون واحدا من اثنين، إما أن يكون إسلاما أو غير إسلام. فإن كان إسلاما فلماذا نسميه بالتصوف، وإن كان غير الإسلام فلماذا ينسب إلى الإسلام باسم التصوف الإسلامي؟ وإن كانت الحقيقة تقول إن الإسلام شيء والتصوف شيء آخر، شأنه في ذلك، شأن الإسلام يختلف عن شأن المسلمين. وهذا ما نريد توضيحه في هذا البحث وفي تلك الدروس. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري إن التصوف إما أن يكون هو الإسلام أو يكون غيره، أو يكون غيره، فإن كان غيره فلا حاجة لنا به، وإن كان هو الإسلام فحسبنا الإسلام، فإنه هو الذي تعبدنا الله عز وجل به. هذه مقدمة أولى حول معنى التصوف لغة واصطلاحا، ولحديثنا بقية في دروسنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وألم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور، اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين، سل المجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، سل المجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، أيدهم يا رب بتأييدك وأمدهم بمددك، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين وهزيمة أعدائك من الكافرين. اللهم انتقم من الروس الملحدين واليهود المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك. اللهم وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، سد دين المدينين، ارحم عبادك المستضعفين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.